الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رزقنا عنا خيرا واغفر له ولمشايخه وعنا بمنه وكرمه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن معيقين نحوه بغير تعليل. قال صنعانية رحمه الله في الصحيح أي المتفق عليه عن معيقين بضم الميم وفتح العين المهملة والمثنى تحتية وكسر القاف بعدها تحتية ساكنة بعدها موحدة ومعيقين ابن أبي فاطمة الدوسي شهد بدرا وكان أسلم قديما بمكة وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وأقام بها حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال. مات سنة 40 فقيل في آخر خلافة عثمان. قال نهو أي نهو حديث أبي ذر وربه لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى بغير تعليل أي ليس فيه فإن الرحمة تواجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. علي بن أبي فاطمة رضي الله عنه كله له الصحيحين هذا الحديث فحسب اتفق على هذا الحديث فحسب وله حديث خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان مليا عليه شيء من البدر فهو الذي كان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وسقط عنه في البئر وقد ذكره ابن الجوزي رحمه الله من المكلين الذين لهم حديث سيرة وقال ابن البرقي ذكر له ابن البرقي رحمه الله البرقي رحمه الله ذكر له كما في تلقيح وهم على الهدار ابن الجوزي رحمه الله صفحة 371 ذكر له حديث سيرة. أما حديثه ومدلول حديثه والذي قبله فقد جوب عليه لا كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. قال قوله صلى الله عليه وسلم إن كنت لابد فاعلا فواحدا معناه لا تفعله، يعني كلمة لابد معناه أنك لا تفعل ذلك إلا عند اللزوم، وإن فعلت فافعل واحدة ولا تزل. وهذا نهي كراهة التنزيه في كراهة نهي كراهة تنزيه فيه كراهة. واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه نهي التوارث أي في الصلاة ولأنه يشغل المصلي فقاضي وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها من التراب ونحوه. أما قبل الانصراف فكما سمعت أنه من يعتبر الأحاديث ضعيفة وأما وهو في الصلاة فنحن مكروه إلا إذا تأثر وتقدم الكلام على ذلك. هذا من شرح مسلم للحديث. لرقم 456 وما بعده.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات للصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه إياك. والالتفات للصلاة فإنه حلقة فإن كان لا بد ففي التطوع. قال الصنعاني رحمه الله
زيادة التي عند الترمذي من طريق علي بن زيد بن جدعان وأيضا فيها انقطاع. الزيادة التي عند الترمذي من تثبت والثابت هو عند البخاري واختلاس مختلسه الشيطان من صلاة العبد.
قال وعن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات للصلاة فقال هو اختلاس بالخاء المعجمة ومثناة فوقية آخره سين مهملة هو الأخذ للشيء على غفلة.
معروف الخلسة عند الناس فهذا مختلس يعني أخذ من الشيء على غفلة وإن كان هو الذي أفاد، لكن مع ذلك على فضلة منه على عدم نباهة نحو هذا.
قال: يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. قال الطيبي: سمي اختلاسا لأن المصلي يؤمل على ربه ويقتصد الشيطان بواد ذلك عليه، فإذا التفت استلبه ذلك. قال: وهو دليل على كراهة ذلك في الصلاة.
كان الشيطان يفرح بالتفاته فترصد ذلك، يفوت عليه الإقبال على ربه، فإنه كلما أقبل على الله عز وجل وشغل نفسه بالخشوع وشغل نفسه بالتدبر، هذا يغير الشيطان ويزيد في أجر الإنسان المصلي. فإذا التفت، سواء كان هذا الالتفات لشخصه أو لقلبه، فإن ذلك مضر لصلاته، ويكون قد اختلس من الشيطان هذه الفائدة، اختلسها منه. نعم.
قال: وهو دليل على كراهة ذلك في الصلاة، فحمله الجمهور على ذلك إذا كان التفاتا لا يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه كله.
طيب، وهذه الكراهة نقل الحافظ الفتح تحت رقم 751 يجمع عليها، وهو دليل على كراهة ذلك في الصلاة، هذا أمر منقول على الإجماع أنه مكروه. منهم من قال بتحريم ذلك على التفق على الكراهة، منهم من قال بتحريم ذلك وهو ظاهرية، ومنهم من قال بالكراهة حسب حمل الجمهور على ذلك كانت التفاتا لا يبلغ استدبار القبلة يقصد بأوقات إلى آخره، فإن هذا مكروه. وإذا كان التفات يعني لكل وانصراف عن السنة فإنه حرام. فالإجماع قائم على الكراهة، وهناك تفاصيل ليس فيها إجماع كما ذكر الجمهور، بقي على أنه لا يبطل الصلاة هذا الالتفات إلا إذا كان التفاتا يخرج الإنسان من الصلاة، أما إذا حانت منه لفتة فقد التفت أبو بكر رضي الله عنه، لا سيما حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح بين بني عمرو بن عوف، التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره فرأى الشيخ عمرو، هذا الالتفات اليسير لا يبطل، والالتفات الذي هو يعني مخرج الإنسان من الصلاة هذا كان مبطلا للصلاة. وسبب الكراهة المجمع عليها أنه الكراهة من الرجل خشوع الجوارح وأيضا يشغل القلب.
حضرنا بعض الإخوة إذا كان عنده نعال في الأرض ينزل يأخذها ويمشي للصف، هذا كيف يعني؟ أو يتركها أو بعض
لو تركها كان يعني بحيث أن هذه الحركة ما لها يأخذها ويمشي للصف، هذه الحركة ما لها ممكن أن يحركها برجله، ممكن أن مثل هذه حتى مثل هذه حركة انحناء ينبغي تجنب ذلك، لأنه ما له ليس بلازم، ليس بضرورة في الصلاة كالتقدم الشفرة، ليس بضرورة كأكل الحية كأكل العقرب ونحو ذلك، أو لا ترك هذه الحركة.
قال: وحمله الجمهور على ذلك إذا كان الالتفات لا يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه كله، وإلا كان مبطلا للصلاة.
يعني إذا التفت صدره وعنقه كله وتحرك حركة كأنه ليس للصلاة، هذا مبطل للصلاة، يعني حركة مبطلة للصلاة، حيث أنه لم يسر مبطلا غير معرفة غير ما لزوم على ذلك لزوم لذلك. على كل هذا فيه نظر إلا الكبير بمضيه.
قال: وسبب الكراهة نقصان الخشوع، كما أفاده إيراد المصنف للحديث في هذا الباب، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن، أو لما فيه من الإعراض عن التوجه إلى الله تعالى، كما أفاده ما أخرجه أحمد بن ماجه من حديث أبي ذر: لا يزال الله مقبلا عن العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف، أخرجه داود النسائي.
وهذا الحديث وحديث الحافظ الأشعري قدم بهما كلا الحديثين ثابت يعني في النهي عن الالتفات في الصلاة، وهذه العلة الصحيحة أن النهي عن الالتفات لأنه لا زال العبد مقبلا بقلبه على الله عز وجل، فإذا التفت عن ذلك يعني التفت صرف وجهه عنه، فهذا دليل على أن الله سبحانه أعرض عنهم بقدر التفاته، أعرض عنهم بقدر التفاته. هذه العلة هي أوضح.
قال والترمذي أي عن عائشة رضي الله عنها وصححه إياك بكسر الكاف لأنه خطاب مؤنث والالتفات بالنص محذر منه، والالتفات بالنص محذر منه في الصلاة فإنه هلك بإخلاله بأفضل العبادات، وأي هلكة وأي هلكة أعظم من هلكة الدين، فإن كان لابد من التفاته بالتطوع إلى والنهي عن الالتفات إذا كان لغير حاجة، وإلا فقد ثبت أن أبا بكر التفت لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، والتفت الناس لخروجه صلى الله عليه وسلم من مرض موته حيث أشار إليهم، ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه ولا إشارته فأقرهم على ذلك.
تقدم تعليقنا عليه.
الالتفات يكون خاصا باليمنة واليسرى وجهة القبلة، يرمق البصر إلى الأمام.
الأمام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رمق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمام ورأى يعني الجنة والنار، وكذلك الالتفات اليمين واليسار للحاجة التفاتا يسيرا ما هو مبطل للصلاة وإن كان خلاف الأولى، للحاجة ليس مبطل للصلاة وإن كان خلاف الأولى.
من شغل الأمام ما هو اختلاس، التفات للأمام ما هو اختلاس،
إنما إذا رفع بصره للسماء من يعني
إلى الأمام هذا،
وإلى ما ينبغي أن ينظر موضع السجود. جاء عدة أحاديث ثابتة في النظر إلى موضع السجود، هذا هو الأصل. أما النظر يجول ببصره هكذا وهكذا في الأمام هذا له، هذا قد يكون من الاختلاس في الصلاة من حيث أنه يجب عن الخشوع. ويؤيد حديث الخميسة، حديث الخميسة هذا والطبيان فإنها لا تنهي عن صلاتي، وهذا النظر الأمام وإلى يعني ما يشغل في الصلاة هذا لا شك أنه من المجيء.
قال ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإن يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه، وفي رواية أو تحت قدميه.
الحديث كما ترى هذا الحديث تم شرحه لله الحمد في رسالة فتح الوهاب في بيان حديث المصاب في مسجد فكم محراب، بمحاصل على أنه في الصلاة لا يجوز له أن يبصق بين يديه إلا إذا كان المسجد من تراب أو من رمل أو نحو ذلك وبصق ودفنها فإن هذا جائز كفارة ودفن، أما على البور أو ما يتأذى منه الناس فلا يجوز، ولا عن يمينه أيضا منهي عنه في الصلاة. في خارج الصلاة ثبت عن ابن مسعود كراهة ذلك البصاق عن يمينه، كان يرى على أنه يبصق حتى في خارج الصلاة عن شماله. قوله إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، تحت قدمه على التفصيل الماضي، أو ممكن أن يبصق في منديل إن كان عنده منديل وإن لم يكن له إلا خرقة أو شيء من اللحاف أو نعم هذا الذي من ذلك بصق فيه ودلك بعضه البعض، فإذا خرج من الصلاة نظفه من تلك الريحة فإنها تنبعث منه ريحة كريهة تؤذي الناس.
قال الصنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، وبرواية في البخاري فإن ربه بينه وبين القبلة، والمراد من المناجاة إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، قد علل في حديث أبي هريرة بأن عن يمينه ملكا ولكن عن شماله تحت قدميه، تحت قدميه متفق عليه، وهي رواية أو تحت قدميه. الحديث نهي عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة، وقد ورد النهي مطلقا عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناولها حصاة فحتها فقال
تناول
فتناول حصاة فحتها وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصقن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه.
الصحيح أن هذا مقيد للصدق. قد جاء حديث من بسط القبل فلا جاء بسطته بين عينه في الصحيح، لكنه مقيد بما إذا كان الصلاة. أما خارج الصلاة فالبساط إلى القبلة وإلى سائر الجهات الأربع ليس هناك محظور منه بهذا البعيد، إنما كره ابن مسعود ذلك كراهة تنزيه أن يكون عن يمين الشخص سواء إلى القبلة أو إلى غيره.
قال: وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان بالمسجد أو غيره، وقد أفاده حديث أنس في حق المصلي، إلا أن غيره من الأحاديث قد أفاده تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا بمسجد فغيره ولمصلي وغيره. ففي صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلته وتبلغ بين عينيه. قال ابن خزيمة: من حديث ابن عمر مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي بوجهه. وأخرج أبو داود بن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، فلما ثرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم.
حديث حسن. لا يصلي لكم هذا حديث حسن عند أبو داود وعند البيهقي وابن حبان، وهو صحيح الاحتجاج. فيه دليل على أن الإمام ينبغي أن يكون من خير قومه، وأنه إن حصل منه ما يدل على يعني ما على شيء من المعصيه منهم فإنه ينظر الأصلح والأفضل. كثيرا ما نذكر هذا والحديث يحتجم به، وما رجحه أو ما ذكره الإمام هنا تقدم تنبيه عليه لأنه مقيد بأدلة أخرى أنها الصلاة.
قال: ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين فإنه منهي عنه مطلقا أيضا، وجزم بالمنع منه النووي في كل حال.
تقدم على أن هذا ما هو يعني إنما كل حال عن اليمين أو القبلة كراهة التنزيه عن اليمين أجل المحدود، وأما إلى جهة القبلة فليس فيها كراهة التنزيه إلا في الصلاة فمحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قبل وجهه، والله بكل شيء محيط.
التفريغ القبلة وهو في الصلاة وأمامه ناس إذا كان في الصف
قد يكون إماما غير شق القبلة، لا شك أنه من ينحن، وقد يكون أيضا في الصف الأول في الصف الأول ويشق أمامه إلى جدار القبلة فيقدر المسجد ويسبب كذلك أيضا الأذى فيه، تأذى الملائكة ما تأذى منه بني آدم، هذا محرم.
وإن كانوا في البيت
حتى ولو في بيته وحتى ولو في الصحراء صلى ما يجوز له أن يبصق قبل القبلة في الصلاة، ما هو خاص بالمسجد يكدره فحسب، لا، في سائر الصلوات في فرضا كان أو نفلا في سائر الأماكن.
قال رحمه الله تعالى: وجزم بالمنع منه النوى في كل حال داخل الصلاة وخارجها في مسجد وغيره. وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة. وعن معاذ بن جبل
ثابت عن المسعود هذا.
قال: وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.
وهو أيضا من بابه في حدة أثار ثابتة كراهة البصاق على اليمين حتى في خارج الصلاة عن بعض السلف، أما أحاديث ليس منها شيء أن يثبت في النهي عن البصاق عن اليمين في خارج الصلاة.
قال: وعن عمر بن عبد العزيز أنهى عنه أيضا، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أي جهة يبصق، فقال: عن شماله تحت قدمه، فبين الجهة أنها جهة الشمال والمحل أنه تحت القدم. وورد في حديث أنس عند أحمد ومسلم بعد قوله: ولكن عن يساره أو تحت قدمه زيادة، ثم أخذ طرف ردائه فبصق به ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا.
وعن شماله لم يكن عن شماله أحد، من كان عن شماله أحد فلا يجوز، لأن هذا شيء تناثر عليه، يسبب تناثر البصاق عليه. فإن كان عن شماله ليس هناك أحد بصقه، وإن كان عن شماله أحد وهو يبصق ويمر البصاق من أمامه فهذا يسبب أنه يلي به غيره.
قال وقوله فقدمي خاص بمن ليس في المسجد، وأما إذا كان فيه وفي ثوبه لحديث البصاق في المسجد خطيئة، إلا أنه قد يقال المراد بالبصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين خطيئة لا تحت القدم أو عن شماله، لأنه قد أذن فيه الشارع ولا يأذن في خطيئة. هذا وقد سمعت أنه علل صلى الله عليه وسلم النهي عن البصاق على اليمين بأن على يمينه ملكا، فأورد سؤال وهو أن على الشمال ملكا أيضا هو كاسب السيئات، وأجيب بأنه اختص بذلك ملك اليمين تخصيصا له وتشريفا وإكراما. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاسب السيئات فيها، واستشهد لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث فإنه يقوم بين يدي الله وملك عن يمينه وقرين عن يساره. وإذا ثبت هذا فالتبل يقع على القرين فهو الشيطان، ولعل ملك اليسار لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى جهة اليمين.
الله أعلم. الله أعلم أنه لا يجوز أن يشق عن يمينه ولا أمامه في الصلاة. وفي خارج الصلاة مكروه، كره السلف أن يشق عن يمينه، فلهذا إلا أو لغيره نؤمن أن هذا مكروه. نعم. أيوه الحديث الآن أنه يقول إيه أبي أمامة. طيب جزاكم الله خير. إلهنا بارك الله
ثم قال أن رده بين وبين قدر، والمراد من الله تعالى عليه رحمه الله
المراد.